الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل وأحكام وآداب في الوقوف بعرفة وما يتبعه، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى خرج إلى عرفة؟ ها؟ متى خرج إلى عرفة؟ أحد من هنا؟ ها؟ تفضل. يوم؟ نعم، يوم التاسع. في أي وقت؟ بعد الظهر؟ قبل الظهر؟ بعد الظهر؟ مشى من منى إلى عرفة؟ هكذا؟ ها؟ توافقونه؟ نعم. عندك هنا؟ ما شاء الله. ها؟ متى مشى إلى مزدلفة؟ يعني نزل في مزدلفة؟ ها؟ بعد الإشراق نزل في مزدلفة؟ بعد، لا، أنا أريد متى خرج من منى وإلى أين نزل؟ بعد الفجر مباشرة، بعد ما أشرقت الشمس. إلى أين؟ أين نزل؟ نمرة، فضربت له قبة في نمرة. نعم، ثم نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليس بعد الإشراق ولكن في الضحى، ليس بعد الإشراق مباشرة وإنما بعد ذلك، وضربت له قبة في نمرة فنزل بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، صلى لأصحابه الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب بهم، ثم ذهب إلى جهة الصخرات وتوجه للقبلة يدعو. ماذا يسمى الموضع الذي ذهب إليه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يسمى اليوم؟ جبل الرحمة. فهل يستحب الوقوف عنده؟ لا يستحب. الصحيح لا يستحب تخصيصه بالوقوف، بل كل عرفة موقف، قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وعرف كلها موقف. نعم. ومر معنا كذلك أنه يبقى في عرفة يتفرغ للدعاء حتى متى؟ متى يخرج من عرفة؟ متى يخرج من عرفة؟ أحد من الخلف؟ متى يخرج من عرفة؟ تفضل. بعد غروب الشمس. نعم. وكانت قريش ترى أن الخروج من عرفة لمن يذهب إلى عرفة، يعني من غير أهل مكة، من غير أهل الحرم، يخرجون قبل غروب الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. وهذه من المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وتابع فيها سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ومن آداب الانطلاق من عرفة إلى مزدلفة، من أهم الآداب، من أهم الآداب، ها؟ السكينة والرفق. حتى لا يحطم الناس بعضهم بعضا. وماذا فعل في مزدلفة؟ ماذا فعل مزدلفة؟ يا عبد الله، الله جمال، ماذا فعل مزدلفة؟ أول ما وصل ها؟ ماذا في مزدلفة؟ تفضل، ها أحد من جيرانك ماذا فعل مزدلفة؟ نعم، جمعا وقصرا، قصر إيش؟ العشاء. نعم أحسنت. ولا بأس أن يؤخر قليلا، فثبت أنه صلى المغرب ثم أنزلوا المتاع ثم صلوا العشاء، يعني أن يكون فاصل بين الصلاتين لا حرج. وهنا يأتي سؤال ويتكرر، هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والأمر واسع، وهذا مما يسع فيه الخلاف. والصحيح على عموم الأدلة أن الوتر لا يترك لا في سفر ولا في حضر، فهذا المعهود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، أن الوتر مما لا يترك في سفر ولا حضر. فكونه لم ينقل أنه أوتر لا يعني أنه لم يوتر، فعدم النقل ليس نقلا للعدم، بل قد يكون معناه أنه إن أوتر أوتر شيئا خفيفا يسيرا لم ينتبه له من معه أنه فعل ذلك. وكذلك مر معنا من المسائل أنه كذلك يصلي الفجر في مزدلفة، وينطلق متى من مزدلفة؟ متى ينطلق من مزدلفة؟ ها؟ رفع صوتك، عندك صاحب العمامة الحمراء، تفضل. متى؟ بعد طلوع الفجر، حين يسفر جدا، هذا هو الضابط، يسفر جدا وقبل شروق الشمس، يسفر جدا وقبل شروق الشمس. خالف في هذا الموضع كذلك المشركين، فكان المشركون في الجاهلية من سنتهم أنهم أولا لا يخرج من كان من أهل الحرم من مزدلفة، وقوفه يوم عرفة في مزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بجميع من معه إلى عرفة، وما كانوا يظنون ذلك، ويظنون أن أهل الحرم يبقون في الحرم وأهل غير الحرم هم الذين يخرجون إلى عرفة فقط، فخالفهم في هذا عليه الصلاة والسلام فخرج لجميع العرفة. والثاني أنهم كانوا ينفرون من مزدلفة بعد شروق الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج حين أسفر جدا ولم تشرق الشمس، قبل شروق الشمس، واستمر من بعد الفجر يدعو كما أمره الله عز وجل أن يدعو عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فانطلق عليه الصلاة والسلام. وكذلك قلنا أنه يرخص لمن أن يمشي، ومتى ها عندك؟ نعم في الليل، متى في الليل؟ بعد صلاة العشاء؟ قبل صلاة الفجر يعني بنصف ساعة فقط؟ نصف الليل، أحسنت، نصف الليل، وهو وقت غروب القمر في تلك الليلة. تلك الليلة ليلة كم؟ ليلة العاشر، وليلة العاشر يغرب القمر بعد منتصف الليل. القمر له شروق وغروب، القمر له شروق وغروب، وشروقه وغروبه معروف بالحساب، وغالبا أنه يغرب في ليلة العاشر بعد منتصف الليل، فمن قال من الرواه بعد غروب القمر أصاب، ومن قال بعد منتصف الليل كذلك ماذا؟ أصاب. وكلا الروايات رويت وصحت، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة ومن في رفقتهن، وأفتى علماؤنا ومشايخنا أن أهل المركوب الواحد لهم نفس الحكم. مثلا باص النساء، فيه النساء الآن أكثر الحملات تتحرك بماذا؟ الباصات. طيب الحافلات، فالحافلة التي فيها النساء عزموا أن يتحركوا بعد منتصف الليل، وفي هذه الحافلة النساء ومحارم النساء وأحيانا معهم بعض العزاب، فماذا يصنع العازب؟ إن أراد أن ينزل جاز له أن ينزل، وإن أراد أن يبقى لوجود المشقة في نزوله فله أن يبقى. لماذا؟ لأنه قد يشق عليه إذا فارق الرفقة المشي على الأقدام، وكذلك ضياع الرفقة وعدم معرفة الطريق وغير ذلك من الأمور الأخرى، بل ربما لا يسمح له في بعض الحملات، لا يثقون ببعض الناس ويخافون أن ينشغلوا بضياعه أو يصيبه شيء بسبب الزحام وعدم معرفته الترتيبات والطريق، فلا يسمح لأحد بالخروج من المركوب. فيسأل الكثير من الناس هل يسمح لنا أن نمشي ونترخص بعد منتصف الليل؟ الجواب نعم. متى؟ إذا كان ماذا؟ ما هو الشرط؟ المركوب واحد، إذا كان مع نفس المركوب الذي فيه رخصة فإنه يرخص له كذلك. وقد صح أن ابن عباس كان مع رفقة النساء رضي الله عنه وأرضاه فرخص للجميع عليه الصلاة والسلام. وقلنا أنه يسن الإسراع في موضع واحد، متى وأين؟ متى وأين؟ متى وأين؟ عند من؟ تفضل وادي محسر. متى؟ حين ينطلق من مزدلفة إلى منى. ووادي محسر وادي بين مزدلفة ومنى فاصل. ويقول العلماء أنه هناك في الحج، في مواضع الحج واديان، وادي بين حرمين ووادي بين حرم وحل. الوادي الذي بين موضعين هما من المواضع التي فيها الحرمة يعني من الحرم هو وادي محسر بين منى ومزدلفة، ووادي بين حرم وحل وهو وادي عرمة يفصل بين جهة مزدلفة وجهة عرفة. فلذلك قال العلماء أن هناك واديان يفصلان بين مواضع الحج، وهما من ما سمعتم، وادي محسر بين مزدلفة ومنى، ووادي عرنة قبل عرفة. طيب آخر ما قرأناه رمي الجمار، قرأنا حديث جابر في الصحيحين وغير من حديث جابر. طيب قال رحمه الله تعالى: وفي حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني بين المغرب والعشاء لم يصلي نافلة، لم يسبح يعني لم يصلي نافلة. وبعضهم قال لم يسبح يعني لم يذكر ذكرا، وكلا المعنيين صحيح. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وقوله حتى طلع الفجر استدل بهذه اللفظة بعض أهل العلم أنه لم يوتر، ولكن الصحيح أنه لا يلزم ذلك لأنه لم يذكر كل الوقت، ثم قد يكون لم يطلع لأنه نام ولم يدري ما حصل بعد اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في وتره أنه لا يجعله متصلا بالفجر، بل كان يوتر في الثلث الأخير من الليل الغالب، وإلا فكان وتره من كل الليل، ولكن في الغالب وتره في الثلث الأخير، ثم ينام بعد هذا الوتر، ينام بعد هذا الوتر أو يضطجع ولا ينام، أحيانا يقوم ولا يتوضأ، ومعناه أنه اضطجع ولم ينم، وتارة يتوضأ عليه الصلاة والسلام، والغالب أنه لا يتوضأ أي أنه لا ينام. قال رحمه الله تعالى: قال حتى يتبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فعل ما أمره الله عز وجل أن يأتي المشعر الحرام فيدعو ويذكر الله كثيرا. وكان أهل الجاهلية يذكرون آباءهم ويفتخرون بها في هذا الموضع، فأمر الله عز وجل أهل الإيمان والإسلام أن يذكروا الله أعظم من ذكرهم لآبائهم، يعني ما كان يفعله أهل الجاهلية في جاهليتهم، فيدعى الله ويذكر بالذكر المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتهليل والتوحيد وكذلك الدعاء. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس، وهذا الموضع كما قلنا الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فكانوا يطلعون بعد طلوع الشمس وشروقها، ولذلك كان من مقولتهم المشهورة كما جاء في الحديث أنهم يطلبون من جبل أشرق ثبير كيما نغير، يعني يطلبون من جبل هناك اسمه ثبير أن تطلع الشمس، لأن الشمس تطلع من جهته، كي ينطلقوا فينتهوا من أعمال يوم العاشر. وأما في الإسلام فإن السنة أن يخرج الناس من مزدلفة قبل شروق الشمس، عند أن يسفر جدا، يعني يكون الضوء قد انتشر، وهذا بخلاف أهل الرخصة فإنهم يمشون بعد منتصف الليل كما تقدم. قال: حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. وهذه الطريق الوسطى هي الطريق التي تسمى اليوم بطريق المشاة، اليوم تسمى طريق المشاة، وقد جعلت له الضلات طريق مهيئة، هي الطريق الوسطى لأنها تأخذ صاحبها مباشرة إلى الجمرة الكبرى، لأن منى عبارة عن أودية، واليوم سهلت بالشوارع، وهناك أرقام لهذه الشوارع لعله يسر الله يأتي التنبيه عليها في درس لاحق حتى يعرفها الحاج. فهذه الأرقام تعين الحاج أن يعرف الطريق والاتجاهات، ومنها أن الطريق الوسطى هي الطريق التي تؤدي مباشرة إلى الجمرة الكبرى. قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. الجمرة الكبرى كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طرف جبل، وفي طرف هذا الجبل شجرة، وكانت ترمى من جهة واحدة، يعني لا يستطيعون أن يرمونها من كل الجهات، ما كانت مفتوحة، فالذي يرميها يضطر أن يرميها من جهة واحدة، فتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويرميها من جهة واحدة لأنها في ظهر هذه الجمرة جبل وفي طرفه شجرة. لكن مع توسع الناس وتوسعة موضع حجيج الناس، وسع القائمون على تلك المواضع مكان الجمرة، فكسروا هذا الجبل ومسحوه حتى صار حول الجمرة الكبرى ساحة كبيرة. ولكن ترى في مؤخرته من الجهة المذكورة نفسها أنه في طرفه جبل، هذا الجبل كان ممتدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى الجمرة الكبرى، ولهذا ترمى من جهة واحدة. وأما اليوم فيجوز أن ترمى من كل الجهات على الصحيح، لكن يبقى سؤال: هل يستحب أن ترمى من جهة واحدة؟ هل يستحب أن ترمى من جهة واحدة؟ الجواب لا، لأن هذا كان له سبب، وما دام أن السبب زال فيمكن رميها من كل الجهات، فالمستحب هو أن تخفف عن الحجيج فترميها من المكان الذي لا يكون فيها زحام. قال رحمه الله تعالى: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، يعني لما يرمي بسبع حصيات يقول أولا بسم الله، ثم مع كل رمية الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبع مرات سبع حصيات، لا يرمي الحصيات كلها دفعة واحدة ولا اثنين منها أو أكثر دفعة واحدة، بل لابد لكل حصاة رمية، فإذا رمى اثنتان أو أكثر مرة واحدة حسبت كم؟ واحدة، حسبت واحدة، حتى لو وضع عشر. وخطأ أن يفعل هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد مردود على صاحبه. ولابد أن نتقيد لأنها عبادة ونحن مأمورون بالاقتداء في هذه العبادة. ومثل حصى الخذف، لا تكبر ولا تصغر زيادة. حصى الخذف هو ما يوضع بين الأنملة والإبهام، سواء السبابة أو المسبحة أو التي تليها، فأنت الذي تستطيع تضعه تقريبا أصغر من حبة نواة التمر، أصغر من حبة نواة التمر، يعني مثل حبة البازيليا الكبيرة، والحجر لا يأتي مستدير مثل حبة البازيليا، لكن يكبر قليلا ويصغر قليلا لا بأس، المهم أن يكون في هذا الحجم الذي ماذا؟ ما هو المقصود من هذا الحجم؟ لا يكسر عظما ولا يجرح لحما، بخلاف الكبير فإنه قد يكسر وقد يجرح. ثم يراعي أن يرمي في الحوض حتى لا يؤذي الناس، يراعي أن تكون الرمية في الحوض، ليس المقصود أن تصيب الشاخص، هناك شاخص داخل الحوض يعني عمود، كان هذا العمود صغير، وضع هذا العمود لأجل الناس يعرفون وقت الزحام أين جهة الحوض، ثم لما وسع الحوض وسع هذا الشاخص، فصار بدل ما كان عمود صار جدار، اليوم صار جدار، أنا أدركته قبل سنوات كان عمودا، ثم وسع 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 حتى اليوم صار مثل الجدار، صار مثل الجدار. فالمقصود ليس أن ترمي هذا الجدار، ولكن المقصود أن يقع الحجر في الحوض. فلذلك إذا رميت الجدار فخرجت الحجر برا خارج هذا الحوض عليك أن ترمي مرة أخرى حتى تسقط داخل الحوض، فلا ترمي من بعيد حتى لا تؤذي الناس، واقترب وارمي داخل الحوض. كذلك من هذه الأمور يخطئ بعض الناس يظن أنهم يرمون الشيطان، وإنما نحن نتعبد لله عز وجل بفعل هذا الرمي. ولو كان أهل أصل القصة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الشيطان، لكن الآن ليس هو الشيطان، الآن فقط نحن نتعبد لله بهذه العبادة اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في هذا الموضع يحرص على الرفق وعدم الأذية والإضرار بالآخرين عند الرمي. قال: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. من بطن الوادي يعني الجهة التي قلنا بأن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، فمن رمى من هذا المكان وكان المكان ليس فيه زحام فلا بأس، إذا كان هناك زحام يرمي من أي مكان ليس فيه زحام، لأنه إذا عارض الاقتداء بالزحام ما هو الذي يقدم؟ دفع الزحام والمشقة والضرر، هذا الذي يقدم، فهو الأصل في الحج. وقوله ثم انصرف إلى المنحر يعني أنه كان العمل الثاني بعد الرمي هو النحر، هذا لمن تيسر له النحر في يوم العاشر. ومن أراد أن يؤخر النحر يوم العاشر إلى الحادي عشر أو ما بعده، وأيام النحر أربعة: العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كلها أيام ذبح ونحر. طيب، والنحر يكون للإبل والذبح يكون لبهيمة الأنعام من غير الإبل كالغنم والبقر ونحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر إبلا، كم كان إبله عليه الصلاة والسلام التي نحرها؟ 63 نحرها بيده، وكلها التي باسمه 100، التي باسمه 100 والتي نحرها بيده 63، يعني ما شاء الله قوة عليه الصلاة والسلام. اليوم لا طبعا، نحن كنا مرة في دماج أكثر من 30 شخص نريد ننحر جمل، في النهاية ماذا فعل الجمل؟ كلنا يتردد، امسك السكين امسك السكين امسك السكين، ما أحد تجاسر أن ينحر، حتى جاء أضخمنا فنحر الجمل، فكان الجمل جالس وقام فهرب، فبقيت السكين في رقبته وقطع الحبل، يعني 30 ما استطعنا للجمل، قلة خبرة وقلة قوة وشجاعة، يعني التعود على الشيء يعطي خبرة وسهولة، ليس من السهل أن تنحر الجمل أبدا، لا تظن أنه أمر سهل، لكن على من تعود وعنده قدرة فإنه يتيسر له. فالشاهد أن هذا هو العمل الثاني بعد الرمي. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أيضا قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. ومعناه يوم العاشر يستحب الرمي أول شيء، لأنه إذا خرج من مزدلفة حين يسفر جدا فسيصل إلى موضع يعني الرمي في أول الضحى، في أول الضحى، قدر المشي تقريبا إذا كان ما في زحام حول 20 دقيقة أو أكثر قليلا على حسب مشي صاحبه، ربما أكثر على حسب الإنسان. وأما في غير يوم العاشر فبعد الزوال، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى، يعني بعد الظهر، وكان الصحابة يتحينون كما سيأتي. قال: وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني ابن مسعود فعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية حتى انتهى إلى جمرة العقبة. وهذا الفعل كما قلنا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليس على وجه التعبد كما قال غير واحد من أهل العلم، لأنه لم يكن هناك خيار آخر، لم يكن هناك خيار آخر، فلذلك إن تيسر الرمي بدون مشقة من هذا المكان فلا حرج يرمي، وإن كان فيه مشقة رمى من أي جهة كانت بعد توسعة الحوض في الجمرة الكبرى. قال وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال أنا ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، يعني أنه ممن تعجل فخرج من الليل. والذي يخرج من الليل هل يجوز له أن يعمل أعمال يوم العاشر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز له أن يعمل أعمال يوم العاشر. وما هي أعمال يوم العاشر؟ هي أربعة أعمال، من يذكرها؟ تفضل. الرمي والنحر والحلق ثم الطواف. طيب والسعي. أيوة. فهذه أعمال يوم العاشر، أن يرمي أولا وأن ينحر ثانيا، يعني ترتيبها التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحلق ثالثا، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه طواف وسعي أو يطوف فقط. وما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يقدم الحلق قبل الرمي، فالحلق يكون بعد الرمي. فمن رمى الجمرة تحلل التحلل الأول كما سيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وغيرها من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين وغيرهما، قال وفيهما أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة فبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل. والمعنى أنه ليس كل النساء طلبوا الإذن، ليس كل النساء طلبوا الإذن، بل الذي طلب الإذن بعض النساء اللاتي يجدن المشقة. وهل يجوز للمرأة لكونها امرأة حتى ولو كانت شابة قوية هل يجوز لها أن تترخص؟ الجواب نعم، على الصحيح يجوز لها أن تترخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية رخص للنساء وفي رواية للضعفة من أهله، فمعناه أنه يجوز لكل النساء والضعفة من النساء ومن غير النساء لهم الأولوية، والنساء عموما لهن الرخصة ابتعادا عن الزحام. والأفضل إذا لم يكن هناك زحام أن تبقى في مزدلفة وتدرك الدعاء في المشعر الحرام. قال رحمه الله تعالى، طيب هنا الرواية مطلقة أن تفيض من جمع، وجمع اسم لمزدلفة كما تقدم معنا لأن الناس يجتمعون بها، بليل، ليل مطلق قيد بالروايات الأخرى أنه بعد منتصف الليل. قال وفي الباب أحاديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ومعناه أنه ابتدأ بالرمي ثم أتى منزله بمنى ونحر، وكان في ذاك الزمان ينحر الإنسان حيث تيسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومكة كلها منحر ومنى كلها منحر. فيجوز النحر في مكة وفي منى، لكن في هذا الزمان لا ينحر الإنسان ولا يذبح إلا في الأماكن المخصصة، وقد جعلت غرامات ليست بالسهلة لمن يذبح أو ينحر في غير الأماكن المخصصة. لماذا؟ لأجل دفع الضرر، لأن الناس لما لم يضبطوا كانوا يذبحون في كل مكان، وربما بعضهم يذبح ولا يأخذ ذبيحته، فانتشرت الذبائح النتنة في شوارع وطرقات ووديان منى ومكة. ولأجل هذا الضرر وغيره جعلت مثل هذه القرارات المشددة حتى لا يحصل الضرر وتنتشر الأمراض. فإذن لابد على المسلم أن يلتزم بالأنظمة والضوابط التي جعلت في أمر الذبح والنحر، وهناك أماكن خاصة يمكن أن تفعل فيها ذلك، بل يمكن أن تذبح بنفسك. إذا ذهبت إلى المجزرة أو الأماكن المخصصة وطلبت من الجزار أن تذبح يسمح لك تذبح، ثم هو يسلق لك، وإن تريد أن تأخذ لحمك كذلك في أماكن مخصصة يسمح لك بأخذ اللحم، بل يمكن كذلك تتفق مع بعض المطابخ والمطاعم أن تأخذ ذبيحتك وتطبخها فتستفيد منها ومن معك من الرفقة أن تأكلوا من ذبيحتكم، وهذا من أحسن ما ينبغي أن يفعل في وقت الحج. الناس منشغلون، فمن يذهب للذبح يجمع حسنتين: الحسنة الأولى ذبح ذبيحته، والحسنة الثانية تصدق على نفسه وإخوانه بأخذ الذبيحة والتنسيق مع مطبخ، ثم تأتي بعد الظهر بعد العشاء ويأكل الناس من هذه الذبيحة، فإنه يسن أن يؤكل من هذه الذبائح. وهنا يأتي سؤال: هل يجوز تقسيم الذبائح بحسب الأيام لأجل أن يستفاد منها في إطعام الحجيج؟ نعم يجوز ذلك، يجوز. مثلا حملة من الحملات قسمت ذبائح الحملة على دفعات: دفعة تذبح في اليوم العاشر ويذهب بها إلى المطبخ ويتغدون ويتعشون منها، ودفعة في اليوم الحادي عشر، ودفعة في الثاني عشر، ودفعة في الثالث عشر. هذا جائز، لا حرج بهذا، وإن كان فيه مشقة وتصدق بها فكذلك جائز. وهنا يأتي سؤال يكثر، وهو: هل يجوز التعامل مع البنوك التي تأخذ منك مالا فأنت توكلها بالذبح؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمن أهل العلم من أجاز التعامل مع هذه البنوك باعتبار أنك وكلتها وهذه من ذمتك إليهم وهم المسؤولون عن أدائها بشروطها. ومن أهل العلم من قال أنه ثبت عن بعض البنوك أنها لا تذبح في مكة فتذبح خارج مكة، وبعضها لا تذبح، فلذلك الأحوط أنك لا تفعل هذا. فالأول افتي به كثير من المشايخ والعلماء، وأكثر مشايخنا على جوازه، وبعض المشايخ مشايخنا على المنع، كشيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله، وجماعة من أهل العلم لثبوت تلاعب بعض الشركات هذه، إلا إذا علمت شركة موثوقة قد زكاها أهل العلم فلا بأس في ذلك. وينبغي للمسلم والحاج أن يحذر التعامل في أمر الذبائح مع غير الموثوقين، أو مع الموثوقين الذين لا يعملون على الوجه المأذون فيه، لأن هذا فيه مفاسد. أولها أن أكثر هؤلاء إلا من رحم الله يغشون، لا يذبحون على الوجه الشرعي ولا يعطون الوصف الشرعي للذبيحة، وبعضهم قد يكون ثقة لكن من خلفه ليس بثقة، يتعامل مع من هو ليس بثقة. فالأحوط والأسلم في هذا أن تتعامل مع من يتعامل بالوجه المأذون فيه لتسلم من المشاكل والمساءلة والضرر وغير ذلك. وقوله ثم قال للحلاق خذ، يعني معناه أنه حلق بعد النحر، فحلق له الحلاق وبدأ بالجانب الأيمن، وفي هذا استحباب حلق الجانب الأيمن قبل الأيسر ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم يعطيه الناس، يعني يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا شيء من الوثنيات التي يستدل بها بعض الناس. ومسألة التبرك مسألة دقيقة فيها تفصيل بكلام أهل العلم، وخلاصتها أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما دل الشرع على أن ذلك يتبرك به ويؤذن ويرخص فيه، فليس كل موضع يتبرك به وليس كل شخص يتبرك به، وإنما بما دل عليه الدليل، وما سوى ذلك فالأصل المنع. قال وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال وللمقصرين. ومعنى أنه دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. والسبب في ذلك أن الذي يحلق يترك الترفه والزينة لله سبحانه وتعالى، ولذلك بعض الناس يشق عليه جدا أن يحلق ويقصر تقصير خفيف جدا حفاظا على شعره وزينته، وهذا نقصان في الأجر. كمال الأجر بالحلق الذي به يكون ترك هذه الزينة لله سبحانه وتعالى. وأمر آخر ينبه عليها هنا أن الحلق يستحب ويفضل إذا كان هناك وقت طويل بالنسبة لصاحب العمرة كما تقدم، بين العمرة وبين الحج، فإذا كان الوقت بين العمرة والحج قصير فيقصر حتى يجعل الحلق إلى وقت الحج، وأما في الحج فيفضل الحلق مطلقا على التقصير. قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث فيه انقطاع، فالحسن العودي لم يسمع من ابن عباس، ولكن هو حسن بمجموع طرقه، هو حسن بمجموع طرقه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث ابن عباس من حديث عائشة، ومعناه من حديث ابن عباس كذلك، فجاء من حديث ابن عباس بإسناد من حديث عائشة بإسناد صحيح، وحديث ابن عباس فيه ضعف، وحسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه وشواهده، وفيه أن من رمى جمرة العقبة، يعني الجمرة الكبرى يوم العاشر، حل له كل شيء إلا النساء، وهو التحلل الأول. وفي حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن رمى جمرة العقبة، ومعناه أنه تحلل التحلل الأول بعد أن رمى الجمرة مباشرة. وفي هذا دليل على صحة وترجيح هذا القول، خلافا لمن قال لا يصح التحلل إلا بعمل 2 من 3، وهذا لم يصح به حديث صحيح صريح، فهذه القاعدة ليس لها أصل صحيح صريح، بل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحلل بعد رمي الجمرة مباشرة، ولكن التحلل الأصغر ليس التحلل الأكبر. أما التحلل الأكبر فيكون بعد طواف الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. طيب يقول السائل أحسن الله إليكم ونفع بكم، هل يلزم من حجي، هل يلزم من حج، لعله من حج وكيلا عن شخص ميت، أن يقول لبيك اللهم حج عن فلان؟ نعم، الحج له لفظ، فتقول اللهم إنها حج عن فلان ثم تلبي، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حسنه بعض أهل العلم قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو ابن أخ لي، فقال هل حجت؟ قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث فيه ضعف، لكن الصحيح أنه يرتقي للحسن في مجموع طرقه، والله أعلم. يقول هل يجوز لبس السروال لمن خشي أن يتكشف لعدم استطاعته لبس الإحرام جيدا؟ لا يجوز لبس السروال إلا لضرورة، أما خشية التكشف ليس عذر. أكثر الناس يخشون التكشف، لماذا؟ لأنهم ما تعودوا لبس الإزار. لكن الحل أنك تتعلم لبس الإزار. والآن توجد يعني مع الوسائل الحديثة وسائل كثيرة، تستطيع أن ترى فيديوهات في تعليم كيف تلبس الإزار، ليس مشكلة. يقول ما حكم لبس الحزام للمحرم؟ لا بأس في هذا، الأصل كما قلنا الحل، الممنوع قليل والمسموح كثير، وكل ما لم يذكر ممنوعا فهو من الحل الذي أحله الله. يقول ما الفرق بين الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في رمي الجمرات في يوم الحادي عشر. فهناك جمرات ثلاث، صغرى وهي أول ما تبدأ لمن يأتي من منى إلى جهة مكة، ثم وسطى وهي الثانية، ثم الكبرى وهي الثالثة. وسميت صغرى ووسطى وكبرى لأمرين: الأمر الأول أنها من جهة الحجم كانت صغيرة بالنسبة للأخيرة التي هي الكبرى، وكذلك من جهة المعنى فهي ترمى فقط في اليوم الحادي عشر، وتلك ترمى في العاشر، فكانت منزلتها أكبر وأعمالها أكثر. يقول هل الدعاء بعد رمي الحجر عند جمرة العقبة واجب؟ لا يوجد دعاء عند الجمرة الكبرى، وسيأتي الكلام عليه في أعمال يوم الحادي عشر إن شاء الله. يقول ما حكم أخذ الأجرة عن الحج والعمرة البدل؟ يحرص الإنسان ألا يشوش على نفسه ولا يذهب على نفسه الأجر، لا يجعل الأمر تجارة، وإنما يأخذ قدر ما تحتاجه، ولو زاد بالاحتياط لا بأس، يعني يأخذ حاجة الطريق والنفقة وما يحتاجه صاحب العمرة في عمرته والحج في حجه، ولا يجعلها تجارة حتى لا يفسد على نفسه الأجر، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.